إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية للبراغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. فريال حسين تحيي مستمعين الأعزاء بكل خير، وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 22 من أيار عام 2003، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستئراس سيكون موعدكم مع ملف يواصل تغطية آخر التطورات في مجرى الأحداث السياسية في عموم العراق، من إعداد وتقديم سامي شرش، ويتناول المحاور التالية: فرنسا وروسيا وألمانيا تعلن دعمها للمشروع الأمريكي البريطاني الخاص برفع العقوبات عن العراق، والذي يتوقع أن يتم اليوم التصويت عليه في مجلس الأمن. روسيا تنفي وجود صفقة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية لاستحصال موافقة الأمريكيين على خريطة الطريق بين الفلسطينيين والإسرائيليين مقابل تصويت الأوروبيين لصالح القرار الأمريكي البريطاني المتعلق بالعراق في مجلس الأمن. اجتماعات وتظاهرات وتحركات عسكرية أمريكية لترتيب الوضع الأمني في بغداد والبصرة والموصل. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي مع فريال حسين. سيداتي وسادتي، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن قصة الحلاق يوسف اللمباتشي عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة 2. تقرير من مراسل إذاعة أوروبا الحرة في بغداد يتساءل إن كانت النزاعات العرقية والحرب الأهلية ستندلع في العراق في حال مغادرة قوات التحالف. أياد الجيلاني عاد تغطية لهذا التقرير. مراسلنا في أربيل وفانا بتقرير حول لقاء بين برزاني وممثلي لجنة تقصي الحقائق حول مشاكل المواطنين المتعلقة بسياسة التعريب التي تبعتها السلطة السابقة. أما تقريرنا من بيروت فسيكون عن مغادرة عدد من اللاجئين لبنان إلى العراق عبر سوريا. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، موعدها سيحين في نهاية الساعة 2. وقسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا بشأن الحملة المتزايدة لإعادة إحياء أهوار الجنوب العراقي، ولا أصادق هيئة قراءة لهذا التقرير. تلتقون اليوم مع محمد علي كاظم في حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وتتضمن حوارا مع مفدينا إلى بغداد سمي شورش حول الوضع القائم في العراق وماذا يعني إطاحة النظام على يد قوات التحالف بالنسبة للعراقيين. كما تلتقون اليوم مع علي الرماحي وولاء صادق وجولة مع الأقلام العراقية في الصحافة العربية. تقرير آخر حول مساهمة رجال الدين في حفظ الأمن في بعض مناطق بغداد، ولا أصادق هيئة عرضا لهذا التقرير. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض السريع للمنهاج المقرر ليوم الخميس أحييكم أنا والمخرجة هيلين مهران، وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أستهل العرض بقراءة عناوين الأخبار. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع القرار الذي يقضي برفع العقوبات عن العراق باستثناء العسكرية منها. وزير الخارجية الفرنسي يصرح أن القرار حول العراق يشير إلى عودة المنظمة الدولية إلى دورها وإلى تأثيرها في شؤون العالم. تعرض القوات الأمريكية في مدينة الفلوجة إلى إطلاق صواريخ مضادة للدروع. الجنرال تومي فرانكس يدعو البعثيين إلى الاستسلام فورا لقوات التحالف، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء البريطاني أشار على بلير بوجوب الحصول على دعم الأمم المتحدة لإدارة العراق، وبلير ينفي وجود أي نية بريطانية أو أمريكية للتصرف على نحو غير قانوني. هذه كانت عناوين الأخبار، وإليكم فيما يلي التفاصيل. يصوت اليوم مجلس الأمن الدولي على القرار الذي يفوض دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة سلطة إدارة العراق لحين قيام حكومة عراقية جديدة معترف بها دوليا. ومن المتوقع تمرير القرار الذي تعرض لإعادة النظر 3 مرات ورفع جميع العقوبات التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت عام 90 باستثناء العقوبات العسكرية. ويدعو القرار المكون من 12 صفحة إلى وجود ممثل خاص للأمم المتحدة يتمتع بصلاحيات مستقلة، كما يدعو إلى قيامه بلعب دور في تشكيل حكومة عراقية. وإضافة لهذا، يطالب القرار بإنشاء هيئة رقابة دولية للإشراف على صندوق يوجه العوائد من مبيعات النفط العراقي لأغراض إعادة الإعمار، لكن هذه العوائد تبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة وبريطانيا. ويشير القرار إلى قيام مجلس الأمن بمراجعة التفويض المتعلق بمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، لكنه لم يقدم أي تحديدات حول هذه المسألة. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان أن القرار حول العراق يشير إلى عودة المنظمة الدولية إلى دورها وإلى تأثيرها في شؤون العالم. وقد أدلى وزير الخارجية الفرنسي بتصريحاته هذه لمحطة الإذاعة الفرنسية الرسمية بحسب ما نقلت رويترز. وكانت فرنسا وألمانيا وروسيا أعلنت أمس أنها ستؤيد القرار في الأمم المتحدة، كما أشارت الصين إلى حصول تقدم إيجابي فيما يخص مشروع القرار. وأعلن دو فيليبان تأييد الدول الثلاث للقرار في مؤتمر صحفي مشترك مع يوشكا فيشر وزير الخارجية الألماني ونظيرهما الروسي إيغور إيفانوف. وينظر إلى هذا التأييد على أنه سيفسح الطريق أمام موافقة سريعة على القرار في مجلس الأمن. وقال دو فيليبان: الحرب وقعت، الآن حان الوقت لاستعادة وحدة المجتمع الدولي، مضيفا إن ذلك ضروري لمحاربة الإرهاب وتقليص خطر انتشار الأسلحة والتصدي للأزمات الإقليمية. أطلق مسلحون قذائف صاروخية على عربة أمريكية مدرعة في مدينة الفلوجة التي تعاني من اضطرابات في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء، مما دفع قوات أمريكية إلى الرد بإطلاق النار وإلى سقوط قتيلين بالنيران الأمريكية. واتهم سكان عراقيون الجنود الأمريكيين بإطلاق النيران بشكل عشوائي. ونقلت رويترز عن الكابتن مايك ريدمولا القائد الأمريكي المسؤول عن وحدة فوكس التي تحتل الفلوجة أن جنوده هوجموا بقذائف صاروخية وببنادق كلاشنيكوف أثناء قيامهم بدورية في المدينة. وأدى هذا الحادث إلى تأجيج التوترات في البلدة التي شهدت اشتباكات بين القوات الأمريكية والسكان المحليين بعد سقوط العراق. تلقى البعثيون اليوم الخميس أوامر بالاستسلام فورا إلى قوات التحالف بموجب تعميم أصدره قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى الجنرال تومي فرانكس بحسب فرانس بريس. وجاء في البيان الذي تم تلاوته بالعربية اليوم الخميس عبر إذاعة قوات التحالف أن قوات التحالف تدعو جميع الأشخاص الكاملي العضوية في حزب البعث وكذلك ضباط الأمن العراقي التعريف بأنفسهم فورا لدى سلطات التحالف وأن ينتظروا التعليمات التي ستعطى لهم. وأوضح البيان أن الأوامر تصبح سارية فورا بعد الإعلان. وقالت Associated Press أن عبارة الأشخاص كاملي العضوية تعني ما بين 25 ألف إلى 50 ألف عراقي. من جهة ثانية طلب الجنرال فرانكس في بيانه من كل العراقيين تقديم كل المعلومات الكاملة والمفصلة التي يملكونها عن المسؤولين العسكريين والسياسيين في النظام السابق أو عن أي شخص يمكن أن يكون قد ارتكب جرائم أو أعمال وحشية بحق الشعوب العراقية والإيرانية والكويتية أو ضد المنشآت الاقتصادية في العراق. وأعلنت قوات التحالف عن تقديم مكافأة مالية لكل من يقدم معلومات تسمح بتوقيف مسؤولين سابقين في حزب البعث. كشفت مذكرة حكومية بريطانية تسرب مضمونها اليوم الخميس أن كبير محامي الحكومة البريطانية حذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبل شهرين من أن خطط إدارة العراق بعد الحرب بدون مساندة الأمم المتحدة ستكون غير قانونية. وأفادت المذكرة التي قالت مجلة نيو ستيتسمان البريطانية أن اللورد بيتر جولدسميث المدعي العام كتبها بعد 6 أيام على بدء الحرب، أفادت أن محاولات تشكيل سلطة عراقية مؤقتة تحتاج لقرار جديد من مجلس الأمن. ونصح جولدسميث بلير بضرورة استناد احتلال العراق إلى الأسس القانونية نفسها التي ساقتها واشنطن ولندن لشن الحرب ضد العراق بحسب رويترز وفرانس بريس. إلى هذا نفى اليوم الخميس رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وجود أي نية لدى القوات البريطانية والأمريكية للتصرف على نحو غير قانوني فيما يخص إعادة إعمار العراق بعد الحرب. عقد ممثلون عن 15 دولة اجتماعا لهم في مدينة وارسو لمناقشة إسهامات دولهم في قوة الاستقرار التي تقودها بولندا في العراق. ولم يتضح من هي الدول التي أرسلت ممثلين عنها، لكن التقارير أفادت أن إيطاليا وإسبانيا وأوكرانيا والدنمارك وهولندا وبلغاريا شاركت في هذا الاجتماع. وقالت بولندا أنها سترسل قوة مؤلفة من 1500 إلى 2000 رجل، لكنها تسعى إلى الحصول على المساعدة من دول أخرى. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الوضع القائم حاليا في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيداتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم جملة من التطورات والمستجدات السياسية ذات الصلة بالقضية العراقية، وفي هذا الخصوص نركز على المحطات التالية. فرنسا وروسيا وألمانيا تعلن دعمها للمشروع الأمريكي البريطاني الخاص لرفع العقوبات عن العراق، والذي يتوقع أن يتم اليوم التصويت عليه في مجلس الأمن. روسيا تنفي وجود صفقة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية لاستحصال موافقة الأمريكيين على خارطة الطريق بين الفلسطينيين والإسرائيليين مقابل تصويت الأوروبيين لصالح القرار الأمريكي البريطاني المتعلق بالعراق في مجلس الأمن. اجتماعات وتظاهرات وتحركات عسكرية أمريكية لترتيب الوضع الأمني في بغداد والبصرة والموصل، والدول الأوروبية تجتمع لدرس آلية تقديم الدعم للقوات البولندية في العراق. هذا ويضم الملف الذي عده ويقرأه سامي شورش وتشاركه القراءة فريال حسين والمخرجة هيلين مهران رسائل صوتية وفن بها عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
سيداتي وسادتي، من المتوقع يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار أمريكي بريطاني يدعو إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق، ويعطي الولايات المتحدة الحق في أن تكون لها اليد الطولى في إدارة شؤون العراق لحين تشكيل حكومة انتقالية في بغداد. وكالة رويترز الأنباء رجحت تبني الدول الأعضاء في المجلس المشروع الذي تم تعديله 3 مرات، مضيفة أن نص المشروع يدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى لعب دور أكبر في تشكيل الحكومة الانتقالية العراقية. إلى ذلك يؤكد القرار تشكيل هيئة للمراقبة المالية تشرف على العائدات النفطية العراقية التي ستوجه إلى إعادة إعمار العراق رغم مواصلة الولايات المتحدة وبريطانيا سيطرتهما على تلك العائدات. وتأتي التوقعات القائلة باحتمال حصول المشروع على موافقة مجلس الأمن بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان دعم بلاده وروسيا وألمانيا للمشروع. وكالة فرانس بريس الأنباء أشارت إلى أن إعلان دوفيلبان جاء إثر محادثات بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك ووزير خارجيته، إضافة إلى وزيري الخارجية الروسي إيغور إيفانوف والألماني يوشكا فيشر. دوفيلبان قال في تصريحات أدلى بها بعد المحادثات إن نص المشروع يلبي مطالب الدول الثلاث رغم أنه ليس نصا كاملا. أما وكالة أسوشيتد بريس فإنها تابعت أيضا تطورات الشأن العراقي في مجلس الأمن، وقالت إن الولايات المتحدة متأكدة من أن الصين ستصوت لصالح القرار بعدما وافقت باريس وموسكو وبرلين على دعمه، لكن الدولة الوحيدة في المجلس والتي ما زال موقفها غير واضح هي سوريا. بحسب أسوشيتد بريس التي أضافت أن الولايات المتحدة وفرنسا والمجموعة العربية تبذل جهودا كبيرة من أجل إقناع دمشق بتأييد القرار وإعادة اللحمة إلى صفوف مجلس الأمن. دوفيلبان أكد في تصريحات لاحقة أن الأمم المتحدة تجاوزت الأزمة التي عصفت بها حول العراق. وفي باريس تحدث مراسلنا شاكر الجبوري إلى محلل سياسي فرنسي وسأله عن رأيه في تطورات الموقف الفرنسي.
بات موضوع رفع العقوبات الدولية عن العراق مسألة وقت قصير جدا فقط، فالضوء الأخضر القادم من باريس وموسكو وبرلين سيرفع القيود أو المقترحات التي كانت حتى الأمس القريب تحول دون إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يتماشى والمقترحات الأمريكية البريطانية المعدلة والتي ستشكل العناصر المركزية في قرار رفع العقوبات عن العراق بعد 12 سنة على بدايتها. ولأن هذا التحول الاستراتيجي في ترتيب أوراق الكبار داخل مجلس الأمن الدولي سيدشن صفحة جديدة من التعاون في العراق أو غيره، لهذا السبب بالذات سألت إذاعة العراق الحر الدكتور وثاب السعدي المحلل السياسي العراقي المقيم في فرنسا، سألته عن عناصر هذا التفاهم وأبعاده المستقبلية، فكان جوابه:
في الحقيقة المشروع القرار الأمريكي الذي قدم في البداية كان يربط بين مسألتين، الأولى رفع الحصار عن العراق، والثانية تشكيل صندوق سمي بصندوق معونة العراق ولكنه يغذى فقط من أموال العراق، وهذه مسألة من ذكرها. هذا الصندوق تدخل فيه موارد النفط، ولكن إذا كان تحت إشراف دولي فإن أوجه الصرف كانت تعطى فقط تقرر من قبل الولايات المتحدة، وهذه مسألة كانت تعني أن العراق سيكون سواء موارد نفطية أو ما ينتج عنها يكون تحت سيطرة الولايات المتحدة وحدها. المشروع تطور عن طريق المفاوضات بين الولايات المتحدة والبلدان الباقية، الآن يشمل رفع الحصار وإعطاء دور أهم للبنك المركزي العراقي وللبنك الدولي والصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة في بالإشراف على هذا الصندوق، ولكن الحقيقة هي أن أوجه الصرف لا زالت تقررها الولايات المتحدة بشكل رئيسي.
يعني وسام، تعتقد هذه التفاصيل البسيطة هي التي سهلت التقارب بين يعني ما يسمى معسكر السلام وواشنطن، أم هنالك أمور استراتيجية؟
هذا التقارب ما ذكرته هو الشيء الشكلي في هذا التقارب. ما نتج عن هذه المفاوضات لتقريب وجهات النظر مثل ما يقال، ولكن الحقيقة هي أن هناك من قناعة تولدت عند هذه الدول، فرنسا وروسيا وغيرها، بأن هيمنة الولايات المتحدة مطلقة على المسألة، فمن الأفضل لهم، لأن لديهم مصالح، هم يتحركون من انطلاقا من مصالحهم وليس من عواطف ولا من لأسباب لا نفسية ولا إيديولوجية ولا فكرية، من انطلاقا من مصالحهم، للحفاظ على جزء من مصالحهم وخصوصا على عقود النفط التي كانت لديهم ووجودهم أيضا في المنطقة، ليس في العراق فقط وإنما في المنطقة كلها، فتوصلت هذه البلدان أحسب ما يبدو إلى قناعة بأن التفاهم مع الولايات المتحدة أفضل من الاستمرار في صراع عالمي معها.
يعني
وهذه مسألة تشير إلى في الحقيقة إلى مصالح الشعب العراقي، لأن استئثار الولايات المتحدة بتقرير كيف يدار الاقتصاد العراقي، كيف ينتج النفط العراقي، لمن يباع، وأيضاً تذهب كيف تقرر أوجه الصرف لمواد العراق، هي مسألة خطيرة لأنها تحرم العراق والعراقيين من أي قدرة على التصرف في مستقبلهم.
مهما تكون التفاصيل غير المعلنة، تشتعل الضوء الأخضر الفرنسي الألماني الروسي ليسهل مرور المشروع الأمريكي البريطاني داخل مجلس الأمن الدولي. مهما تكون هذه التفاصيل أو الترتيبات، فإن الإدارة الأمريكية حققت انتصارا على عواصم معسكر السلام، وهي لذلك ستتعامل معها وفق قواعد جديدة ستظهر عناصرها جليا في قمة الدول الصناعية الأسبوع المقبل في مدينة إيفيان الفرنسية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
مستمعين الأعزاء، نبقى في شأن العقوبات على العراق، حيث تحدث مراسلنا في القاهرة أحمد رجب إلى محلل سياسي مصري حول تأثير رفع هذه العقوبات على إعادة بناء العراق.
من المتوقع أن يتم التصويت في وقت لاحق بمجلس الأمن على مشروع قرار برفع العقوبات المفروضة على العراق، وكان مجلس الأمن الدولي قد أجرى مشاورات مغلقة حول صياغة رابعة لمشروع القرار المعدل، وبعد قيام الولايات المتحدة بطرح بعض التنازلات لضمان كسب تأييد أكبر عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي. حول هذا الموضوع التقينا والخبير والمحلل السياسي المصري منصور عطية، الذي تحدث قائلا:
في تقديري أن مسألة التعديلات التي أدخلت للمرة الرابعة جاءت بعد أن قامت الولايات المتحدة بإجراء مشاورات مع حلفائها، حتى مع الذين اختلفت معهم، كل من ألمانيا وفرنسا وروسيا، وذلك عبر الجولة التي كان قد قام بها كولين باول، والتي استطاع أن يقرأ من خلالها التوجهات لدى معظم الدول المنطقة والدول العربية والدول الحليفة بشكل عام التي وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في مواجهة ما يسمى بمحاولة تحرير العراق. هذه الجولة استطاعت أن تقدم رؤية الولايات المتحدة، وبناء عليها أقدمت على عدد من التعديلات التي تحاول أن تقرب المسافة، لكنها تسعى في النهاية لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو رفع العقوبات فورا عن العراق، تمهيدا لإعادة إعمارها وإدخالها ضمن الأوضاع التي تسمح لها بالتعامل كدولة في محيطها الإقليمي والدولي. ومن ثم فإن هذا التعديل جاء ليعبر عن رغبة متبادلة قوية لدى الولايات المتحدة بأن تحقق صيغة متوازنة للخروج من هذا المأزق.
أستاذ منصور، هل تعتقد أن مشروع القرار في صيغته الرابعة يمكن أن يجد ارتياحا في العالم العربي، خاصة أنه يعترف بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قوات احتلال في العراق؟
بالتأكيد سوف يترك قدرا من الارتياح لدى الدول العربية، وإن كانت التحفظات لا زالت قائمة، خاصة وأن مع الاعتراف بأن الولايات المتحدة قوة احتلال، غير أن مسألة التجديد لتواجد هذه القوات أمر يشكل قلق كبير لدى الدول العربية، خاصة مع استمرار آسف الأوضاع غير مستقرة وحالة الفوضى التي تعم العراق، والافتقاد إلى وجود مؤسسات وحكومة وبناء حقيقي لدولة تستطيع أن تحقق.
نعم، لكن مشروع قرار في صياغته هذه يتيح أو يعني يحقق المطالب العربية بأن تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا قوات التحالف بأن يقوم بحفظ الأمن والعديد من الأمور التي تفرضها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
بالتأكيد هذا جزء مهم، ولكن يظل أن الإجراءات التي تتخذ من أجل تطبيق حالة أو جعل حالة الأمن تعم في منطقة العراق في الأسف العراق على وجه العموم مسألة تحتاج إلى إجراءات سريعة وفورية، ولكن حساسيات الموجودة لدى قوات التحالف من وجود عناصر مؤيدة لنظام صدام حسين قد تجعل من إجراء هذه الترتيبات تحتاج إلى وقت أطول نسبيا، وهذا ما يقلق الجانب العربي بما يجعل الأوضاع في العراق تهدد دول الجوار ودول المحيطة مع تفجر حالات الاعتراض المستمرة من قبل الشيعة ومن قبل القوى المناهضة للتواجد الأمريكي في العراق.
نعم أستاذ منصور، أيضا هذا المشروع يسمح بأن يعين السكرتير العام للأمم المتحدة ممثلا خاصا للمنظمة الدولية في العراق بمجرد إقرار المجلس هذا المشروع.
أعتقد نعم هذا ما جعل دولا مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا يعدلوا من موقفهم، بحيث رأوا أن هذا نوع من إعطاء الأمم المتحدة لدور أكبر في التعامل مع الأزمة العراقية والخروج من الأوضاع الغير مستقرة حاليا، ومن ثم فإن مثل هذا الإجراء يمكن أن يسمح لإعادة التئام القوى المتحالفة، خاصة وأن مجمل هذه الدول سوف تلتقي في اجتماع الثمانية في فرنسا في محاولة لإيجاد صيغة للاتفاق على مستقبل العالم وليس على مستقبل المنطقة فقط.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
على صعيد ذي صلة، نفى وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف وجود صفقة وافقت بموجبها الولايات المتحدة على خارطة الطريق بين الفلسطينيين والإسرائيليين مقابل حصولها على موافقة الدول الأخرى على إعطائها الكلمة العليا في شأن العراق. وكالة إيتاتاس الروسية نقلت عن إيفانوف نفيه القاطع لوجود مثل هذه الصفقة، مشددا على أن الأزمتين العراقية والفلسطينية الإسرائيلية متداخلتان ولا يمكن الفصل بينهما، وأن أي حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيعكس تأثيرات إيجابية على إيجاد الحلول للقضية العراقية. من ناحية أخرى، لفتت وكالة رويترز إلى أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يخطط لطرح الموضوع العراقي ومسألة الحرب ضد الإرهاب وجهود إيران على طريق امتلاك الأسلحة النووية على طاولة اجتماع مجموعة الدول الثمان الكبرى في باريس. وفي سياق آخر، انتقد سيناتور أمريكي سياسة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش واتهمه بتضليل الأمريكيين في الحرب التي شنها ضد العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن السيناتور الديمقراطي روبرت بايرد أن الولايات المتحدة لم تستطع العثور في العراق حتى الآن سوى على مختبرين متنقلين يشتبه في استخدامهما لتصنيع مواد بيولوجية. إلى ذلك اتهم بايرد الرئيس بوش بشن حرب مخادعة تحت ذرائع غير واقعية ضد النظام العراقي السابق.
سيداتي وسادتي، قبل أن نعرض لمحطات أخرى في هذه الجولة ننتقل إلى اسطنبول، حيث أصدرت الخارجية التركية بيانا أشادت فيه بنتائج المحادثات التي أجراها وفد تركي مع كل من العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد تشلبي والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني. التفاصيل مع مراسلنا في اسطنبول جان لطيف.
أفاد بيان لوزارة الخارجية التركية اليوم بأن الوفد التركي الدبلوماسي الذي يقوم بزيارة العراق منذ الأسبوع الماضي قد أجرى محادثات مثمرة وناجحة مع زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني ومع رئيس المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي، ومؤكدا على أن المحادثات ركزت على مواضيع مختلفة وتناولت بشكل خاص آخر التطورات الراهنة في الملف العراقي وخاصة تطورات تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ودور تركيا في مساعدة الشعب العراقي بمساعدات إنسانية وغذائية. وأوضح المصدر إلى أن المباحثات استعرضت أيضا تطورات موضوع انسحاب قوات حزب العمال الكردستاني المحظورة العمل في شمال العراق وعدم السماح بفتح مكاتب لحزب العمال الكردستاني أو بقاء عناصر الحزب في شمال العراق أو فتح مكاتب لها في مدن عراقية أخرى. وأشار المصدر إلى أن الدكتور أحمد الشلبي القيادي في المؤتمر الوطني العراقي بالإضافة إلى الزعيمين الكرديين جلال الطلباني ومسعود البرزاني قد أكدوا للمسؤولين الأتراك خلال مباحثاتهم على عدم سماحهم باستخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأي هجمات إرهابية ضد أمن وسلامة الأراضي التركية. وأوضح المصدر إلى أن الوفد المكون من رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية التركية كريم أوراس والسفيرين أجود تيزجان وسليم كرحسن أوغلو سيجرون أيضا محادثات مع زعماء الفصائل الكردية في شمال العراق، وسوف يلتقون أيضا مع عديد من الممثلين في الأحزاب السياسية العراقية من السنة والشيعة في بغداد. وفي السياق نفسه قال زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني في مقابلة تلفزيونية مع شبكة NTV الأخبارية بأن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على عدم السماح لأي عناصر إرهابية أو أي أحزاب سياسية إرهابية بالتمركز في داخل الأراضي العراقية، مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية عانت وقصت من الإرهاب ما لم تعانيه أي دولة من الإرهاب، ولذا فإنها ستقوم بإخراج جميع عناصر حزب العمال الكردستاني المحظورة من شمال العراق. وشدد طلبان على أنه يتمنى أن يصدر الحكومة التركية عفوا عن جميع أفراد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظورة والتي تصل عدد أفراد مقاتليها في شمال العراق إلى 5000 مقاتل، مشيرا إلى أنه في حالة إصدار العفو فإن المشكلة الكردية ستحل بشكل كامل في تركيا والعراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
في محور آخر، نقلت وكالة فرانس بريس عن الكولونيل البريطاني تيم كولينز المتهم بسوء معاملة الأسرى العراقيين خلال الحرب الأمريكية نفيه أن تكون قد خرق قوانين الحرب خلال خدمته في العراق. من جهة أخرى، نسبت وكالة فرانس بريس إلى مصدر عسكري بريطاني بارز تحدث إلى صحيفة يومية بريطانية أن آلافا من المظليين البريطانيين سيغادرون مدينة البصرة في اتجاه بغداد للمشاركة مع القوات الأمريكية في حفظ الأمن وإعادة الحياة الطبيعية إلى العاصمة العراقية. وأرجع المصدر سبب انضمام القوات البريطانية إلى قوات حفظ الأمن في بغداد إلى حالة الإنهاك التي أصابت الجنود الأمريكيين وافتقارهم إلى مهارات حفظ السلام في المدن، مؤكدا أن الجنود البريطانيين يذهبون إلى العاصمة العراقية لمساعدة أهاليها.
من ناحية ثانية قالت وكالة أسوشيتد بريس إن ممثلي 15 دولة أوروبية عقدوا في بولندا اجتماعا للبحث في آلية تقديم الدعم المطلوب إلى القوات البولندية التي ستسهم مع القوات الأمريكية والبريطانية في حفظ الأمن في العراق. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين بولنديين أن وارشو مستعدة لإرسال نحو 1500 إلى 2000 جندي. على صعيد ذي صلة نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن قناة الجزيرة الفضائية القطرية أن 4 انفجارات حدثت أمس الأربعاء قرب معسكر أمريكي في مدينة الفلوجة غربي بغداد. وأشارت القناة التلفزيونية إلى حدوث تبادل للنيران في المنطقة. إلى ذلك لفتت وكالة أسوشيتد بريس إلى حركة تبديل قطاعات عسكرية أمريكية في بغداد وإعادة نشرها في أرجاء العاصمة. نبقى في الملف الأمني العراقي وننتقل إلى البصرة، حيث التقى مراسلنا حيدر الزبيدي برئيس مجلس إدارة محافظة البصرة وتحدث إليه عن الوضع الأمني في المدينة.
لا يمكن للقوات البريطانية أن تسيطر على الوضع الأمني في البصرة دون الاعتماد على تشكيلات الشرطة العراقية الجديدة، ولا بد أن نعرف ما هي العقود التي تعقد مع الشركات الأجنبية وما مدى الحاجة لها. هذا ما صرح به الشيخ مزاحم الكنعان رئيس مجلس إدارة البصرة لنا عند سؤالنا له عن تردي الأوضاع الأمنية في مدينة البصرة.
موضوع الأمن موضوع مهم جدا ويهم المواطنين بصورة كبيرة، ولا بد الأمن من أن تستقر أمور المدينة وتنتظم أحوال المواطنين. ومنذ بداية تشكيل هذا المجلس طلبنا وعملنا من أجل استقرار الأمن في البصرة عموما، وكانت لنا مناقشات مستفيضة مع القوات البريطانية التي هي متواجدة على الأرض فعلا من أجل فرض النظام واستقرار الأمن في المدينة. وطالبنا من البداية بعودة الشرطة المحلية بكافة أفرادها وبرتبها وبأسلحتها، وأن تكون شرطة قوية قادرة على ملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم، وأن يوافق نظام قضائي. لا يمكن للشرطة أن تلقي القبض على مجرم ما لم يكون عقرا المقابل. حدث المشكلة أنه حدث سوء فهم في كيفية عودة الشرطة وما هي عناصر الشرطة التي تعود. هناك فكرة لدى القوات البريطانية لأن معظم أفراد الشرطة لم يكونوا جميعا هم من العناصر الفاسدة والعناصر المحسوبة على النظام، ولديهم معلومات بأن عودة هذه الشرطة من الممكن أن تعني عودة مستثيرة لعناصر النظام السابق، وهذا بشيء زيادة في الإخلال بالأمن. بعد مناقشات مستمرة صدر القرار بالموافقة على تعود الشرطة المحلية إلى عملها برتبها وبكوادرها على أن نتقي منها العناصر الخيرة ونرفض كل ما هو كان بمواصفات سيئة وكان يرمز للظلم والجور والاستبداد. الآن على التنسيق بينكم وبين القوات البريطانية. الناس هنا تقول أي هو التنسيق؟ نريد الأمن والأمن فقط. ما مدى التنسيق على الواقع في محافظة البصرة؟ موضوع الأمن هو موضوع شائك، يعني ليس بسيطا أن يحل بمجرد جلسة ومجرد تنسيق لحوارات مع البريطانيين. القوات البريطانية هي قوات مدرعة، قوات مسلحة، لا يمكنها بصورة عامة أن تلاحق المجرمين وأن تسير دوريات في كل الشوارع. هي قوات أيضا بحاجة إلى تأمين نفسها، ولا تستطيع دوما ملاحقة المجرمين واللصوص في كل مكان. هذا ليس دفاعا عن القوات البريطانية حقيقة، وإنما هو معرفة بحالتها وكونها عسكري سابق وعرف تحديدات القوات العسكرية. الذي يلاحق المجرمين ويستطيع قطع القبض عليهم هو الشرطة المحلية، وإن شاء الله تدريجيا ستعود الشرطة المحلية إلى عملها وستلاحق المجرمين تبدأهم بالسجن وتحاسبهم على جرائمهم.
أنا هذا الشيخ مزاحم الكنعان رئيس مجلس إدارة البصرة متحدثا لإذاعتنا حيدر الزبيدي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة البصرة.
نبقى سيداتي وسادتي في العراق حيث شهدت شوارع بغداد اليوم تظاهرة سلمية رفع خلالها المتظاهرون شعارات طالبت بالأمن وفرض القانون وحظر بيع الأسلحة في شوارع العاصمة العراقية، إضافة إلى تحميل المتظاهرين القوات الأمريكية مسؤولية تردي الوضع الأمني. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد محمد الطائي.
في تظاهرة سلمية خرج لفيف من العراقيين جابت شارع السعدون متوجهة إلى مقر الإدارة الأمريكية في بغداد. ويستطيع أي مراقب للتظاهرة أن يجزم أن فقدان الحالة الأمنية في الشارع البغدادي هو ما ركزت عليه التظاهرة التي حملت لافتات كتب عليها لا حياة سعيدة مع الخوف والرعب، ونطالب بفرض القانون في الشارع، والتخريب المنظم تدمير للديمقراطية. وقد حمل المتظاهرون قوات التحالف مسؤولية توفير الأمن لحين تشكيل الحكومة العراقية من خلال لافتة كبيرة، فيما رفعوا لافتة أخرى كتب عليها أسواق بيع السلاح العلنية خطر على أمن المواطنين، ولافتة أخرى كتب عليها السلاح بيد أجهزة صدام المباد خطر على الديمقراطية. المتحدث باسم تظاهرة الأستاذ علي صابر محمد يوضح لإذاعتنا الغرض من التظاهرة.
إظهار صوت العراقيين النجباء من أجل فرض القانون وواجبات قوى التحالف في هيكلة الدولة العراقية وتشكيل حكومة مؤقتة تتولى مهمة حفظ الأمن وتوفير الحياة الطبيعية للشعب العراقي، حيث لا كهرباء ولا خدمات ولا مدارس، كلها يجب أن تكون هناك عمل حياة طبيعية. نريد عودة الحياة الطبيعية للمجتمع العراقي. الآن نحن نعاني من فقدان الأمن، انفلات الشارع، خطر على المواطنين، لا مدارس، لا خدمات. هكذا لا تكون الحياة. الحياة يجب أن تسير بشكل طبيعي. العراقيين بلد حضارة، بلد تاريخ، بلد قانون، لا يمكن أن نعيش بهذه الفوضى. وفق المطلق خرجنا حتى نسمع صوتنا لغرض يسمع كل إنسان وكل عراقي وكل مسؤول يجب أن يجي دوره في توفير الأمن والسلام للمواطنين.
أستاذ علي، واضح أن التظاهرة السلمية يعني لا تحمل إلا لافتات وبدون شعارات، يعني هل تحدثتم إلى الأمريكيين بهذا الشأن وإذا كان رد فعل من قبلهم؟
حاليا نحن نسمع صوتنا للأمريكان وسنقدم رسالة إلى بول كريمر باعتباره المسؤول، ومن هذه الرسالة مطالبنا المشروعة عن العراقيين وما يجب أن يوفره من حفظ الأمن والسلام وعلى الحياة الطبيعية. في هذه الرسالة ستجد وكل كتم العراقية ما يريده العراقيين، يعبرون عن ضمير الشارع العراقي.
أخ علي، يعني أنا ألاحظ أن يعني العدد هو ربما يعني حوالي 100 متظاهر، هل كانت يعني هناك تحضير لهذه التظاهرة أم يبدو كأنها عفوية؟ يعني
المظاهرة نحن في صدد نشرها ولو كنا بالعدد قليل، نريد نسمع صوتنا. الآن صوتنا بدأ يظهر في الشارع بشكل سليم. 35 عام من كبت وحرمان للصوت العراقي لأن يفهم. الآن يجب أن نمنح فرصة للعراقيين أن يعبروا عن رأيهم بشكل ديمقراطي بشكل حر. عامل الخوف لا زال مسيطر على الشارع العراقي. ما دام هناك سلاح بيد رجال النظام السابق وبيد المجرمين العابثين والمخربين الذين يقومون بتدمير البلد، فهناك خوف عند الناس. أكيد ما راح نجد لحنا اليوم ولا بكرة ولا في أي مجال طالما الخوف موجود. ما راح نجد الناس العدد الكبير يطلع من الشارع خوفا من رجال النظام السابق.
طيب ماذا تأمل أو تتوقع من يعني رد فعل الإدارة الأمريكية حول مطالبكم؟
نتوقع أن تستجيب الإدارة الأمريكية لمطالبنا، لمطالب مشروعة، ونتمنى أن تتحقق ويجب أن تتحقق، لأن هذه سنة الحياة ولا يمكن للتاريخ أن يعود إلى الخلف. الحياة يجب أن تسير للأمام. يجب أن يرى الناس ما هو واجبنا. يجب أن يرى الناس ما هو المطلوب منهم أن يأتوا ومن المسؤولين. وأول ما نريده هو تشكيل الحكومة المؤقتة لكي تسرع الحياة إلى مجالها طبيعية.
كان هذا علي صابر محمد موضحا الغرض من التظاهرة السلمية التي جابعت شوارع بغداد متوجهة إلى مقر الإدارة الأمريكية. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أخيرا نقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو أنها ستتحدث إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عند لقائهما المرتقب في القريب حول حصول بلادها على عقود للشركات الفلبينية في عمليات إعادة تعمير العراق. أرويو أشارت إلى أن السلطات الفلبينية بدأت اتصالاتها مع شركات أمريكية عدة للحصول منها على عقود فرعية في ميدان إعادة تعمير العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها شيرزاد القاضي مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي، ويشاركه في الإعداد والتقديم فريال حسين وعدد من مراسلي إذاعتنا في عواصم عربية. إليكم أولا مستمعين الكرام عرضا لأبرز العناوين.
الشرق الأوسط، واشنطن توافق على عودة المفتشين.
الحياة، مجلس الأمن يصوت اليوم على رفع العقوبات عن العراق.
الزمان، مشروع قرار دولي حول العراق يخول تحالف صلاحيات الحكومة.
الرأي العام الكويتية، طالبان عرض إيواء زوجة صدام وبناته.
صحيفة البيان الإماراتية، قيمة التعاون لدول الخليج العربية تطالب بتمكين العراقيين من إدارة بلادهم.
مستمعين الكرام، في جولة اليوم التي تخرجها هيلين مهران سنعرض لعدد من مقالات رأي نشرتها صحف تصدر في العاصمة البريطانية لندن وصحف تصدر في الخليج، إضافة إلى تقارير صوتية وفانا بها مراسلون في الكويت وبيروت وعمان والقاهرة.
سيداتي وسادتي، في رأي طرحه الكاتب سمير عطلة في الشرق الأوسط بعنوان والعلاج رقيب حر، يقول الكاتب: حول صدام حسين المعلمة السابقة ساجدة تلفاح إلى أغنى امرأة في العراق، وبقرار واحد رفع دخلها من بضعة دنانير إلى عشرات الملايين، وعندما اضطرت فرح ديبة إلى بيع أكبر ماسة في العالم في مزاد علني قام مجهول بشرائها لصالح السيدة طلفاح على حد قول الكاتب. لو كانت هناك صحافة أو حرية لما أصبح الساجدة طلفاح أغنى امرأة في العراق بقرار، كما يطرح الكاتب في مقاله، ولما قبل طارق عزيز كلما سافر إلى رحلة إلى الخارج أن يمضي الوقت وهو يحمل أفلام الرعب التي يعشقها عدي، ولما بقيت بيوت الطوب في البصرة مثل بيوت أفريقيا، ولما كانت هناك مقابر جماعية لا يعرف أحد مكانها أو عددها، ولما تدرب عدي على الرماية بإطلاق النار على جثث المعارضين بحسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط.
معنا الآن مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي ليعرض ما نشرته صحف كويتية وسعودية صدرت اليوم.
تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها: هل تورطت أمريكا بغزو العراق أم العراق تورط بأمريكا؟ سؤال أكثر من يطرحه هم العراقيون، خاصة من رأى الفوضى تحكم الشارع نتيجة انفلات الأمن، غير أن قوائم عديدة من مختلف الفئات دينية وطائفية وقومية لا ترحب بالوجود الأمريكي، لكنها تخشى خروجهم في هذا الوقت الحرج، لأن العراق الذي عاش ما يزيد على 30 عاما من حكم البعثيين خلق جيل اختلفت همومه عن الحزبيين. تتابع الصحيفة: العراقيون شعب لاقى صنوف التعذيب والعزلة والحروب، وفقدت كل أسرة شخصا منها في عبثية السلطة، وهو يحتاج إلى فترات زمنية غير قصيرة في إعادة تأهيله، في نزع صورة صدام الحاكم الدموي أو الثاري من مخلفاته من رجال سلطة أو أعضاء الحزب والمنتفعين من النظام. وفي الوطن الكويتية يقول صلاح الغزالي: انتهت حرب التحالف على العراق بإسقاط النظام البعثي، وانتهت سطوة صدام حسين على الشعب العراقي وتهديداته لشعوب المنطقة، ويبقى السؤال الذي أثير قبل إشعال الحرب: لماذا الحرب على العراق؟ يتابع الكاتب: نذكر تماما أن هناك عدة إجابات على هذا السؤال قبل الحرب. كانت الإدارة الأمريكية تخرج كل أسبوع باثنين أو ثلاثة أسباب جديدة لشن الحرب على العراق، ولكن بعد انتهاء الحرب نعيد طرح السؤال: لماذا الحرب على العراق؟ نطرح هذا السؤال ونحن نؤكد فرحتنا الغامرة بسقوط النظام، ولكن يبقى هذا السؤال المشار إليه حقا مشروعا حتى نجد الإجابة عليه. فلا أسلحة دمار شامل ولا أثر للإرهاب، ولم يتم القبض على صدام، إذن لماذا الحرب على العراق؟ إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
أما داود الشريان فقد تحدث في صحيفة الحياة عن الإرهاب قائلا: إن تضخيم قضية الأمن في مواجهة الإرهاب ليس جديدا، وتجربة العرب السابقة مع الإرهاب في مصر والجزائر تمسكت بالأمن وتجاهلت القضايا الأخرى أو فرطت بها، وعمل التهديد كأنه جريمة جنائية، ولم تنجح دول عربية على الرغم استخدام أنظمة الطوارئ والمحاكم العسكرية وإعطاء الجيش والأجهزة الأمنية صلاحيات شبه مطلقة للتعاطي مع هذه الظاهرة. ويقول الشريان: لا شك في أن الأمن قضية محورية في مواجهة الإرهاب، ولكن ليس بمفهوم أجهزة المباحث والشرطة والقوات الخاصة، بل بالمعنى الواسع لهذه الكلمة وبكل ما يعنيه الأمن الاجتماعي معنويا وماديا من مناخات فكرية واستحقاقات سياسية واقتصادية وثقافية.
وننتقل الآن إلى بيروت، حيث وافانا مراسلنا علي الرماحي بالتقرير التالي الذي يتضمن رصدا للشأن العراقي في صحف لبنانية.
في صحيفة النهار يكتب المحامي اللبناني شبلي ملاط قائلا: إن مشروع القرار الذي يحدد مستقبل العراق ما زال قاصرا في الشكل والمضمون رغم التعديلات التي أجريت عليه قبل تقديمه ثانية إلى مجلس الأمن الدولي. ففي المضمون يقول ملاط: يفتقد مشروع القرار عنصرا أساسيا بات مركزيا في أي رؤية لعراق جديد، وهو استحداث آلية عملية لحماية حقوق الإنسان والجماعة في العراق. إن مشروع القرار ينادي بالترويج لحقوق الإنسان، غير أن هذا المطلب يبقى غامضا في بلد ترافق فيه انهيار الوضع الأمني مع قتل فردي وجماعي دون أي محاسبة أو رقيب. أما من ناحية الشكل يقول ملاط: فإن القرار يأتي على ذكر الإدارة العراقية المؤقتة بعدما كانت تسمى سلطة في المسودات السابقة، هذا يظهر ازدياد تهميش العراقيين في تحديد مستقبلهم وتراجع التقدير لمكانتهم، بعكس الخطاب المعلن عن مرجعيتهم المرجوة في إدارة شؤون بلادهم. علي الرماحي، بيروت.
الكاتب جمعة الحلفي كتب مقالا في زمان أشار فيه إلى أن أحد المحللين أجاب على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية عن رأيه في التطورات الجديدة بعد دخول الدبابات الأمريكية إلى بغداد، فأجاب قائلا: إنه يعتقد بأن الأمر كمين عظيم لم تشهد له الحروب مثيلا، فقد تم استدراج الدبابات لتقع في الفخ. ويقول جمع الحلفي إن هذا المحلل كان من أيتام صدام، ممن ظلوا حتى اللحظات الأخيرة يراهنون على عنتريات وزير الإعلام السابق الذي وصفه الكاتب بأبي العلوج، وعلى وعود صدام القابع تحت الأرض على حد قوله.
نواصل في مالي مستمعين الكرام عرض مقالات للرأي في صحف عربية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ففي مقال للرأي في صحيفة الوطن العمانية كتب زهير ماجد مقالا بعنوان التظاهرات العراقية، قال فيه: يتحمل العراقيون حتى هذه اللحظة التحضير للحلم المفترض بقيام عراق مختلف فيه من العدالة ومن الديمقراطية ومن الحرية. ولقد شاء العراقيون حتى الآن ترتيب أوراقهم فلم يجدوا غير هذا الخليط من المفاهيم القائمة على مجرد النظريات السهلة في التقويل الصعبة في التنفيذ كما يعتقد الكاتب. ما يحصل في العراق بحسب الكاتب أن الشعب تائه الأهداف لكنه يبحث عن سلطة وعن رمز. من الصعب تمزيق هذا الرمز في المخيلة دون ارتجاج في أفق التفكير. وأما السلطة فيفترض العراقيون أنها أقرب البعيد لهم على حد تعبير زهير ماجد، الذي أضاف أن هذا التيه طبيعي لكن استمراره صعب، ولسوف تبح أصوات العراقيين كي تصل إلى مداها.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى عمان، ومنها وفانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول محمود الريماوي في صحيفة الرأي إن من المهم دعوة الأطراف العربية لكي تشكل ضمانا لاستقلال العراق واستعادة إرادته الحرة، مع الحرص على عدم التدخل في صياغة نسق النظام السياسي الذي ينشده العراقيون ويلتقون حوله، مع الأمل أن يمر المخاض الذي يشهده العراق بسلام وأن تكون حصيلته كما يأمل العراقيون، بأن يستعيدوا إرادتهم الحرة واستقلالهم الناجز، وأن يتحرروا خلال ذلك من أي وصاية أجنبية أو تدخل خارجي يجعل من بلدهم مسرحا للعبة أمم مصغرة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
عن العنف وانعدام الأمن والإرهاب أيضا كتب الدكتور عبد الله مطاوع مقالا في صحيفة الاتحاد الإماراتية بعنوان صناع الإرهاب، قال فيه: ما أن تستقر الأوضاع في بعض الدول العربية لفترة من الزمن ويعتقد البعض أن الأمور ستسير بشكل هادئ وسليم ويشعر الإنسان بالأمن والأمان ويحاول أن يعيش حياته سعيدا بعيدا عن التوتر والاضطراب وأن ينتقل من مكان إلى آخر دون خوف أو خشية على حياته أو ممتلكاته، حتى يعود من جديد من يذكرنا بوجود العنف بشكله الأقوى.
ومن القاهرة تابع مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في صحف مصرية صادرة اليوم، ووافانا بالتقرير التالي.
كتب السيد ياسين في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم، يقول إن مستقبل العراق موضوع مثار منذ سنوات بعيدة، وإذا كانت مناقشته داخل المجتمع العراقي كانت شبه مستحيلة بحكم القمع السياسي لنظام صدام حسين الذي قضى بحكم شمولياته الحديدية على كل مؤسسات المجتمع المدني والانفراد المطلق لحزب البعث بكل الفضاء السياسي العراقي بعد تصفية كل الاتجاهات السياسية المعارضة، إلا أن المثقفين العراقيين في المنافي المتعددة لم يتوقفوا لحظة عن تشخيص مشكلات بلدهم وتصور الاستراتيجيات المختلفة لتنميته حين يزول النظام الذي جثم على صدر الشعب العراقي أكثر من 3 عقود. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولة اليوم على الشؤون العراقية في صحف عربية. إلى اللقاء.